بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 74 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية 80 وما بعدها. في هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام، كما يقول المصنف العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع. فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليه فقال: قل، أي قل لهم أيها الرسول، اتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فانظر أخي رحمنا الله إياك إلى قبح هؤلاء الناس وقبح أفعالهم، فما زال الحديث موصولا عن بني إسرائيل بعد أن ذكر الله تعالى قبائح متعددة لهم وذكر نعمه المتوالية المتعددة عليهم، ذكر أيضا من قبائحهم قضية تزكية النفس. فكان من قبائح بني إسرائيل أنهم يزكون أنفسهم، ومعلوم أن التزكية لا بد لها من أصول تقوم عليها، فالتزكية في شريعتنا تقوم على أصول، منها التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومنها أداء الفرائض لله عز وجل، ومنها أداء النوافل لله تعالى، ومنها باب التطوع. فهذه الأصول الأربعة سبب من أسباب تزكية النفس. فتزكية النفس أصل مهم جدا في شريعتنا، بل من مقاصد التشريع في الإسلام تزكية النفوس. وأذكر أن أعددنا سلسلة كاملة في باب تزكية النفس، وعشنا مع هذه الأصول الأربعة: أصل التوحيد الخالص، فالله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله تعالى ما خلق خلقه إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوا، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. والله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة هنا هي النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد، الكفر بالله عز وجل. فما دام الشرك نجس يبقى التوحيد تزكية، يبقى التوحيد تزكية، تزكية للنفس من الشركيات ومن النفاق الأكبر ومن الكفر بالله الواحد. فالتوحيد كما قال أهل العلم تنقية أو تحلية بعد تخلية، فلا بد أن يخلي المرء قلبه من كل ما سوى الله، ثم تأتي التحلية بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بها تزكى النفس. إذن عندي توحيد، والإنسان وحد الله. إيه معنى التوحيد؟ معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبودية، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله. تفرد ربك في ربوبيته الخالق المالك المدبر، تفرد ربك في ألوهيته أي المعبود بحق، تفرد ربك في أسماء وصفاته. فإن حققت هذا النوع من التوحيد بهذا المعنى أدى ذلك لا محالة إلى تزكية النفس. إذن التوحيد معناه أن المعبود بحق هو الله، فلابد أن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه، فتفعل الأمر وتنفذ وتجتنب النهي وتبتعد. يبقى أداء الفرائض من أهم أصول تزكية النفس، إنك تؤدي الفريضة لله تعالى. لو نظرت إلى الفرائض في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، تجد أنها جميعها تؤدي إلى تزكية النفس، تؤدي إلى تزكية النفس. انظر مثلا إلى فريضة الصلاة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها تزكية للنفس، تبعد الإنسان عن المنكرات، تبعد عن الفواحش. إذن هي تزكي النفس وتهذب النفس. طب انظر للزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. كذلك الزكاة تنقية، تزكية، تطهير للنفس. كذلك في فريضة الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ففعلا فريضة الحج تزكية للنفس وتطهير للنفس، ومش بس كده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي: كيوم ولدته أمه. تخيل التطهير والتنقية، تخفيف من الذنوب وتطهير للأثام وتزكية للنفس. فالفرائض في الإسلام المقصد منها تزكية النفس وتطهير النفس. يجي بعد الفرائض من الأصول في التزكية النوافل، النافلة. الصلاة لها نوافل، من الرواتب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني احنا اخذين الفرائض 5 صلوات في كل يوم وليلة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. في بقى نوافل اللي هي السنن الراتبة، زي ركعات الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. دي السنن الراتبة. في نوافل أخرى في غير راتبة، مثل 4 ركعات قبل العصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل العصر حرم وجهه على النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا غير راتبة. يعني إيه غير راتبة؟ يعني أحيانا كان يفعلها النبي وأحيانا يتركها، لم يواظب على فعله. كذلك من غير الراتبة 2 ركعات قبل المغرب، قال النبي: صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فعلم بذلك أن الصلاة قبل المغرب غير راتبة، غير راتبة، يعني تصلي 2 ركعات قبل صلاة المغرب، أي بعد الأذان. لحديث النبي أيضا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. يعني إيه الأذانان؟ الأذان والإقامة. فيسمى الأذان الأذان الأول، والإقامة الأذان الثاني، ماشي كده؟ عشان لما تقرأ كده في كتب الفقه أن عثمان رضي الله عنه أرضاه سن الأذان الثالث يوم الجمعة، يبقى أنت فاهم الثالث يعني إيه؟ إن أنا عندي أذان الجمعة ده 1، الإقامة 2، فهو زود أذان اللي هو قبل الجمعة، فأصبح الأذان الثالث. طبعا سنوا ليه؟ قلنا عندما كثرت الأسواق واختلط الناس وكان بعضهم يتأخر في يوم الجمعة، فعثمان رضي الله عنه أرضاه سن الأذان الثالث قبل موعد الظهر بساعة. كان يرسل رجلا ينادي في السوق في مكان يسمى الزوراء، مكان مرتفع، يعلم الناس بأن الصلاة قربت، بأن الصلاة قربت. فكانت دي الهيئة في السنة، أي سنة عثمان، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا بمتابعة سنته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وعثمان منهم رضي الله عنه أرضاه فهو ثالثهم. فكانت السنة كما فعل عثمان أنه يرسل قبل نداء الظهر بساعة رجلا إلى السوق في مكان يسمى الزوراء، مكان مرتفع، فينادي في الناس أي يؤذن، بحيث يعلمهم أن الصلاة قربت. فالتجار اللي معاه بيعة يحاول يخلصها ويظبط حاله عشان يدرك الوقت. واضح؟ لا كما يفعله البعض الآن في بلاد المسلمين، يجي لك أثناء الظهر وقت الظهر يأذن، وبعد كده يترك 10 دقائق، وبعد كده يأذن أذان تاني، يطلع الخطيب، وبعد كده يقيم. لما يفرغ الخطيب، هذه بدعة وليست من السنة، واضح؟ فاللي عايز يطبق السنة كما فعل عثمان يعمل إيه؟ لو مثلا أذان الظهر الساعة واحدة يأذن هو الساعة كام؟ 12. فين؟ في الأسواق، في الأماكن اللي احنا عايزين نجمع منها الناس. إنما في بلاد المسلمين يمكن هذا الأمر منتفي، بقى في مكبرات صوت وفي إذاعات، فالناس عارفة، وفي كمان مواقيت الآن الناس عارفة في الوقت عن طريق الساعات والهاندي والكلام ده كله، التليفون المحمول يعني. فإذا لا حاجة للأذان الثالث، ماشي. طب من أراد أن يطبقه يبقى قبل الآن ده بإيه؟ بساعة، يكون فين؟ في الأسواق، واضح؟ فإذا بين الأذانين صلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، يبقى أنا عندي النوافل منها الراتبة ومنها غير الراتبة، واضح؟ النافلة وظيفتها إيه؟ تزكية النفس. كلما ازددت في القرب بالنافلة حصلت على معية الرب جل وعلا، وبالمعية تكون التزكية. في حديث الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله هو الفريضة، آدي أصول التزكية. إذا أحب شيء لله أن أنت تؤدي إيه؟ الفريضة أولا. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، لأن البعض أحيانا قد ينشغل ببعض النوافل ويترك الفرائض، واضح؟ فهذا لا يقبل منه. المهم تكون الفريضة أولا، دي أحب شيء، خلاص. طب أنا أديت الفريضة، طب هزود شوي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، أو كما قال الرب جل وعلا. شوف قد يا جماعة التكريم العظيم ده. فبالنافلة بيحصل العبد على المعية، معية الرب عز وجل. بالمعية يكون التزكية، يكون التطهير. كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، خلاص. مادام حصلت المعية دي بكثرة النوافل، بتجد سمعك محفوظا عن الحرام، بصرك محفوظا عن الحرام، يدك، قدمك، كذلك بقية الجوارح من لسان وفكر إلى آخره. يبقى أنا عندي توحيد، عندي فريضة، عندي نافلة. الأصل الرابع لضر التطوع بقى والمصارعة في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنت لما تسارع في الخير وصلت للتقوى، فإن كنت من المتقين نلت تزكية النفس، نلت تزكية إيه؟ النفس. فبنو إسرائيل زعموا أنهم لهم النجاة، ودي اسمها تزكية للنفس، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شوف حتى معدودة ولد الإيه؟ يعني على أصابع اليد الوحيدة، قليلة جدا، قليلة جدا، أيام. طيب بالفرض يا سيدي هنقول الأيام دي، اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، معايا؟ طب لو أيام قليلة هنقول كم يوم يعني؟ اليوم بألف سنة، ومن يتحمل عذاب الله عز وجل؟ يا جماعة ده النار. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن شدتها وعن حرها، فقال: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ الصحابة السؤال يعرض عليه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. وعليكم السلام وبركاته. قال: إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. تخيل نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. نار الدنيا، وانتوا عارفين نار الدنيا طبعا، مش نار الشمعة دي اللي بتشعلها، ها، في المخالفات والبدع. يقول لك عيد ميلاد وحبيبات زي تويو، مش بيقولوا كده ولا بيقولوا ايه؟ وحيبوا الفساد ويتشبه بغير المسلمين في إشعال الشموع ويطفي الشموع، منكرات وبدع، ماشي كده؟ لا، مش النار دي، النار اللي بيصهر بها الحديد هي دي نار الدنيا، النار اللي بيذاب بها الزجاج هي دي نار الدنيا، اللي بتوصل درجة حرارة الأفران في الحديد والصلب إلى 5000 درجة مئوية تقريبا. تخيل، دي جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، فمن يقوى عليها ومن يتحمل عذابها ولو لحظة؟ مش نقول أيام، واليوم بألف سنة، نسأل الله السلام. المهم، هؤلاء زكوا أنفسهم بلا دليل وبلا برهان، ودي اسمها الدعوة الكاذبة العارية عن الدليل، العارية عن الدليل. أي دعوة لابد أن يقام عليها إيه؟ الدليل على صحتها. أنتم الآن تزكون أنفسكم يا بني إسرائيل، فما الدليل على التزكية؟ لابد يكون في برهان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العقل. أنت بتقول لنا النجاة، الدليل على ذلك؟ ما البرهان على صدق دعواتك؟ واضح؟ إذن دي اسمها زعم كاذب وتزكية للنفس. والقرآن يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. مشكلة خطيرة جدا قد يقع فيها الكثيرون للأسف، تزكية النفس، بيعتقد حاله أفضل من الناس أو أخير من الناس. طب ما الدليل؟ يا أخي لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، الله تعالى يزكي من يشاء. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. إذن كل دعوة لابد لها من إيه؟ من دليل، لابد من إقامة الدليل على دعواك. بتقول إن أنت كويس، إيه الدليل؟ إيه الدليل أنت كويس؟ فالجماعة دول الدعوة إن هم لهم النجاة، طب إيه الدليل؟ دللوا على صدق هذه الدعوة، لأن الإيمان عندنا ليس بالتمني. هنعمل زي صاحبنا، صاحب بلاص العسل، الأمنيات الكاذبة. كان يحكي لنا كده قصة ونحن صغار عن الأمان الكاذب، فيقول لك رجل اشترى بلاص عسل، البلاص ده القدر، يعني عارفين القدر؟ قدر عسل، تاجر هو، اشترى قدر في العسل، فواقف بيحلم الأمان الكاذبة، فالبلاص جنب رجليه، هو عمال يقول ايه؟ أنا هبيع بلاص العسل ده بكرة في السوق وهكسب فلوس كتير، وبعدين هشتري بقرة. هشتري ايه؟ بقرة. البقرة هتولد، واحلب لبن وبيع اللبن واعمل زبد، والأولاد بتاعها يكتروا، ماشي كده، ويبقى عندي مزرعة بقر، وبعد كده اشتري مش عارف ايه، بعير، اشتري ناقة. ياه، ده أنا هيبقى عندي فلوس كتيرة قوي. راح ضرب برجليه البلاص وقعت كفر وانسكب العسل. فدي اسمها الأمان الإيه؟ الكاذب. يمني نفسه بلا عمل. لو أحسنتم الظن لأحسنتم إيه؟ العمل. يبقى حسن الظن معناه حسن عمل. فهنا من كبح أفعال هؤلاء الناس أنهم يزكون أنفسهم بلا دليل، يزكون أنفسهم بلا دليل. فكان الرب حاسم، قل أتخذتم عند الله عهدا، لو عهد الإيمان، يعني هل أنتم آمنتم بالله وحده لا شريك له واتبعتم رسله وأتمرتم بأوامره واجتنبتم نواهيه عشان تكون لكم النجاة؟ مش ده الدليل؟ دليل النجاة إيه؟ الإيمان والعمل الصالح. هل ده موجود عندكم عشان تكون دعواكم صادقة؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، يبقى المقصود بالعهد هنا إيه؟ الإيمان بالله وحده واتباع رسل الله عز وجل والعمل بمراد الله تعالى، والبعد عن نواهيه دلعه، ماشي كده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فهذا العهد موجب لنجاة صاحبه، موجب لنجاة ايه؟ صاحبه، وهو لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما. صدق الدعوة مترتب بأمرين لا ثالث لهما. الأول، إما أن يكون قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، اللي هو الإيمان والصدق والعمل الصالح، يبقى دعواكم إيه؟ صحيحة، أدي الأول. وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة، يا إما أنتم عندكم عهد من الله أمنتم به واتبعتم رسله فتكون لكم النجاة، يكون دعواكم صادقة، أو أنكم كذبوا تدعون بلا دليل، تدعون بلا إيه؟ دليل. وعشان كده دايما من يدعي دعوة نقول عليك أن تثبتها بالدليل، ماشي كده. بنسمع كده بعض الأمثال، يقول لك البحر يكذب الغواص، صح كده؟ يجي واحد يقعد قاعد معاك في المسجد يقول لك يا سلام ده أنا سباح ماهر، ده أنا ممكن أعدي نهر الزار ده مش عارف ولا أروح فين، ممكن أنزل هنا من مدينة فوربخ، اسمها بوربخ دي؟ بوربخ، أوصل للزار شليفة سباح. طبعا طول ما قاعد معاك في المسجد مفيش بحر هنا، فهو كلام. نقول له طب تعال ننزل، نروح واخدينه عند النهر، انزل دلوقتي برهن على صدق دعواك. هيقول لك اصل انا عندي برد، اصل انا عندي بلاش، بس يبقى كذاب. ما بتتكلم بايه؟ اصل المايه دلوقتي بارده، اصل انا مش عامل حسابي، ما جبتش المايوه بتاعي. يا سيدي وانت هتلبس مايوه كشف العورات لا يجوز، انزل ببنطلونك، انزل، ماشي كده. فالبحر يكذب ايه؟ الغطاس. فكل من يدعي دعوة نقول له برهن وهات الدليل على صدق دعوك مش كلام، واضح؟ يا إما يجيب الدليل فيكون صادق، يا إما يكون ايه؟ كذاب، ماشي كده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن الصدق متوقف على أحد أمرين، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كذبة، فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم الله. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا. الدليل إيه؟ تكذيبهم للأنبياء والرسل، صدهم عن سبيل الله، تكذبهم للنبي محمد، ده أقرب دليل. والخطاب للجماعة اللي كانوا عايشين في عهد النبي من بني إسرائيل نقل الكتاب، دليل أن دعواهم كذبة أنهم لم يتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، واضح؟ إذن هم متقولون على الله، هم كذبون دجلون. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، قتلوا كثير من الأنبياء كيحيى عليه السلام وغيره. ولنقولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، كم من ميثاق نقضوه وكم من عهد خالفوه. فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. يا الله، مشكلة خطيرة جدا أن يتقول المرء على ربه. عشان كده كثيرا ما أنبه على خطورة الفتوى بغير علم. ليه؟ لأن الذي يفتي في الدين إنما يوقع عن الله رب العالمين. فأنت عندما تتكلم في دين الله بالفتوى أنت تذكر للناس أن هذا حكم من؟ حكم الله. طب إن كان قولك كاذبا، مشكلة خطيرة جدا، قلت على الله ما لا تعلم،
شوف الخطورة جت منين، ودي من أشنع وأفظع القبائح، أن يتكلم الإنسان عن ربه بما لا يعلم. مشكلة خطيرة جدا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أمر خطير جدا أن الإنسان يكذب على الله تعالى، أن الإنسان إيه؟ يكذب على الله. مشكلة خطيرة جدا. يقول المصنف العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، يعني بعد أن بين هذه الدعوة الكاذبة ذكر حكما عاما يدخل فيه كل أحد، سواء من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، ولا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال: لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال: بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم يا بني إسرائيل. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. أيوة، شوف، من كسب سيئة، جت نكرة هنا، كلمة سيئة جت إيه؟ نكرة، لتفيد إيه؟ العموم، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، يعني أي معصية، أي معصية، سواء كانت شرك أو أقل من الشرك، والمراد به هنا الشرك. في الآية دي الدليل: وأحاطت به خطيئته، ففرق هنا فذكر السيئة وكده إيه؟ الخطيئة، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا. يا الله، شوف يا جماعة، المعصية عندما تحيط بصاحبه والعياذ بالله فلا تجعل له منفذ. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اقترف معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، كل ما يرتكب الإنسان معصية سواء كبيرة أو صغيرة، ماشي كده، بينكت في القلب إيه؟ نكتة سوداء. إذا كثرت المعاصي إيه اللي يحصل؟ كثرت النكات أو النكات السوداء، فبالتالي يغلف القلب بالسواد. ثم ذكر النبي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الران، هذا هو ايه؟ الران، سواد يحيط بالقلب فلا يجعل له منفذا والعياذ بالله. المعصية تحيط بأصحابها فلا تجعل له منفذ، سبحان الله. عشان كده جماعة نفهم أن الكثيرين أحيانا لا يؤثر فيهم النصح. ليه؟ من كثرة ذنوبهم وبعدهم عن ربهم غلف القلب بالسواد، فقل أن تصل إليه نصيحة أو قل أن يتعظ، سبحان الله. يبقى سامع قال الله قال رسول ويسمع عن الجنة والنار والعذاب ولا يتأثر، سبحان الله. ليه؟ كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم أمين. فشوف يا جماعة، شؤم المعصية، من شؤم المعصية تغليف القلب بالسواد، فلا تصل إليه موعظة ولا يتأثر بنصيحة، بل قد يصد عن سبيل الله ويعاند ويجادل، رغم أن الحق أبلج والباطل لجلج، لكن سبحان الله أناس يرون الحق باطلا ويرون الباطل إيه؟ حقا. إيه السبب؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تقول لي طب الأصناف دي لا أمل فيهم؟ لا، أنت عليك أن أنت تبلغ من باب إقامة الحجة ومن باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت مطالب، يعني اليأس غير مطلوب من الداعية المسلم، غير مطلوب من طالب العلم، غير مطلوب من صاحب العمل الصالح. أنت تستمر ولا تيأس وتبلغ قدر استطاعتك، طيب، كما قال بعضهم عليك بصنائع المعروف، ماشي كده؟ فإن صادف المعروف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. فأنت إيه؟ أهله. يبقى أنت عليك دايما تبذل الخير، والله الخير اللي بتبذله يعني وصل لأهله، خلاص الحمد لله وصل إيه؟ لأهله واستفادوا به. طيب إن لم يصل لأهله، أنت أهل أن تصنع إيه؟ الخير. أنت أهل أن تصنع الخير. فمهم جدا يا جماعة الإنسان يستمر ولا ييأس، والله إن صادف أهله خير وبركة، لم يصادف أهله يبقى أنت أهل أن تصنع الخير. واضح؟ فدي مهمة جدا نتعلمها من الآيات. إن المعصية إن أحاطت بالمرء غلفت القلب بالسواء، فقل أن ينتفع بالنصح، لكن علينا أن نبذل النصح من باب إقامة الحجة على الناس، ودي وظيفة الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إقامة الحجج لازم، أنت بلغت، أنت ذكرت، أنت أقمت حجة، واضح؟ ومعذرة إلى ربكم حتى تنجو أنت من العذاب، أنت ما قصرت بل قدمت وبذلت، بذلت أسباب لذلك قدر استطاعتك، كما قال نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يبقى كل إنسان مسلم عليه أن يبذل ويبذل ويبذل من باب إقامة الحج على الناس، ومن باب معذرة إلى الله تعالى يوم القيامة. واضح؟ ولعلهم يتقون. بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، لكن من كسب سيئة هو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك بدليل قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا الشرك، يعني اللي يحيط بالمرء كده هو الشرك والعياذ بالله. فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، مش ممكن المؤمن ما تحيطش بالخطيئة لأن عنده الإيمان، سرعان ما يتوب، سرعان ما يستغفر ويندم، بخلاف المشرك أو الكافر ما عنده توبة، واضح؟ لأن أصل الإيمان غير موجود عنده، فالمعصية بتعمل فيه إيه؟ تحيط به، فلا تجعل له منفذا والعياذ بالله تعالى، بخلاف أهل الإيمان. يعني وإن ابتعدوا يقول لك دايما كده القناة مسيرها ترجع للأصل، دايما كده يا جماعة المزارع في الغيط بيعمل إيه؟ البحر بيروح واخد منه قنوات عشان يروي الأرض، صح كده؟ القناة مسيرها ترجع لإيه؟ لأصلها، للنهر. فكذلك أهل الإيمان يا جماعة، حتى إن جال ابن مثلا بعد شوية انحرف، بس هو مؤمن الحمد لله، ولكن ساعات كده يروح ويجي في الآخر يرجع لإيه؟ للأصل، ويرجع في الآخر للأصل، يجد واعظ يذكره من نفسه إنه يرجع، حتى إن انحرف قليلا مسيره إيه؟ يرجع مرة ثانية، بخلاف أهل الشرك والعياذ بالله، لأن المعصية أحاطت بهم فلا أمل في رجوعه. ولكن عليك أن تبذل، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، طبعا احتجاجهم باطل وفاسد، ودي المشكلة الخطيرة جدا التي وقع فيها الخوارج، أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص ولم يعودوا لأهل العلم. واضح؟ فيجي مثلا آية زي دي مثلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال لك بس يبقى أي معصية كفر، فكفروا بارتكاب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة عندهم إيه؟ كافر، خارج عن ملة الإسلام، مخلد في النيران والعياذ بالله تعالى. وطبعا ده فهم سقيم وشبهة نتيجة قلة البضاعة وقلة العلم، عشان كده من الخطر للمبتدئين التصدر خاصة في باب الأحكام. ليه؟ لأن الأحكام يعني محتاجة لأهل حل وعقد، وأهل علم من الراسخين، فترجع لأهل العلم. فإن كنت منهم فلا تحكم في مسألة إلا بعد أن تجمع جميع النصوص الواردة، ما تاخدش نص دون أخواته، لازم تجمع جميع أخوات النص بقى. ليه؟ عشان تتمكن من الحكم بصواب. فالجماعة دول عملوا إيه؟ خدوا بعض النصوص المنفردة دون جمعها، وخدوا بظواهرها وحكموا بكفر الأمة، بل كفروا الصحابة، كفروا الصحابة. واضح؟ ليه؟ بسبب الشبهة الموجودة عندهم. فمن ضمن النصوص التي اعتمدوا عليها هذا النص واعتبروه حجة عندهم، وقالوا بكفر إيه؟ مرتكب الكبير أو المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حج عليه. سبحان الله، دايما كده يا جماعة، أي إنسان يحتج بحديث صحيح أو آية على معتقد عنده باطل، يكون في نفس الدليل هو يستدل به رد عليه. رد إيه؟ فشوف الآية دي، بلى من كسب سيئة وبعدين أحاطت به خطيئته. إيه معنى أحاطت؟ أي لا تجعل له منفذا للخير، أغلقت عليه كل السبل. ومعلوم أنه لا يغلق جميع السبل إلا إيه؟ الشرك بالله الواحد. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما تجيب النص ده، تجيب مع النص الثاني ده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما تجيب النصين يبقى في الآية رد، إن لا إحاطة في ذنب إلا في الشرك. وبالتالي المقصود هنا إيه؟ الشرك لا مجرد المعاصي. واضح؟ وإلا الأمة كلها تخرج. وهم اللي عملوا كده، كفروا المجتمعات والأمة بسبب إيه؟ الفهم السقيم. والآية التي استدلوا بها فيها رد عليهم، فيها رد عليهم. وأحاطت به خطيئته، هذا الرد لا يكون هذا إلا في الشرك. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حج عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شوف الآية اللي بعدك، والذين إيه؟ آمنوا. يبقى اللي قبلهم دول كانوا إيه؟ كانوا كفار. يبقى المقصود اللي قال ده كان شرك، مش مجرد معصية. واضح؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين كما تعلمون: إخلاص ومتابعة للنبي. إخلاص لله، أن تبتغي بعملك وجه ربك لا وجه الناس. تشتغل ليه؟ لله. فإياك وحب الظهور، إياك وحب إيه؟ الظهور، لأن حب الظهور رياء وسمعة، وهو شرك أصغر يحبط الأعمال. فلما تيجي تعمل لابد أن تجاهد نفسك أن تبتغي بعملك وجه ربك، لأن الله تعالى يقول في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يا رب سلم. وفي حديث: فمن أشرك في عمله معي غيري فليطلب ثوابه من عنده. اللي انت عملت له العمل اطلب ثوابك منه. عملت من أجل ايه؟ شوف حالك، من أجل دنيا، من أجل شهرة، من أجل مدح الناس، عشان الناس يشوفوك ان انت شغال، ان انت بتعمل. شوف حالك، شوف حالك ايه، خلي بالك قوي. ولذلك من صفات من يعمل لدنيا أنه كثير التذمر في العمل، حتى وإن كان ظاهره لله، كثير الغضب والتذمر، وكثيرا ما يلقي باللوم على الآخرين. طب يا أخي أنت عايز تشتغل، ما تشتغل لله، هتؤجر، غيرك ما بيشتغلش، أنت تذكر فقط. سبحان الله، أبواب الخير مفتحة، والسعيد من اغتنم. لكن لا تلقي باللوم على الآخرين، ربما لهم أعذار، ربما لهم كذا، ربما لماذا تتهم ولماذا تركب اللوم على الآخرين؟ واضح؟ والله في عمل أنت اشتغل، ربنا يسر لك أنت السبيل للخير، اغتنمه ولا تلقي باللوم على غيرك، ولا تلقي باللوم على إيه؟ غيرك، لأن العامل لله هو سعيد بعمله لا يتذمر على غيره. مش ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء قالوا في إيمانا واحتسابا إيه؟ إيمانا يعني تصديقا بحقية فرضياته، واحتسابا أي ابتغاء الثواب والفضل من مين؟ من الله، فيعمل العمل بنفس طيب منشارح سعيد أنه بيعمل. واضح؟ وهكذا قس على ذلك عشان تعرف المقاييس الإيمانية في أداء الأعمال. تيجي تشتغل ومتذمر ليه؟ ما تشتغلش. إذا كنت بتعمل لله اعلم أن الثواب عظيم، فاعمل العمل وانت سعيد حتى وإن كان في مشق. ده اللي بيعمل لله، ده مقياس إيماني. أنا بشتغل لله، أنا بشتغل بحب، بشتغل بسعادة، ربنا فتح لي باب للخير، خلاص أنا بعمل جهدي وذكر الآخرين، لأن أبواب خير مفتحة. والله الآخرين معذورين، لا ألوم عليهم ولا لوم قبل السؤال، مش اتهامات عمال على بطال. طب اسأل يا أخي، سبحان الله يا أخي، ده القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله، يعني في حاجة عندنا اسمها العذر بالجهل، نعذر الناس. وانتوا حافظين ما كل بتقول التمس لأخيك ايه؟ عذرا، فإن لم تجد فسبعين عذرا. ماشي كده؟ فما تلومش قبل السؤال، وما تعاتبش قبل السؤال، اسأل الأول ليه يا فلان ما بتجيش تشتغل معنا في المسجد دي، ما تسأل عن حالي، ربما الطالب ده عنده امتحان مش فاضي لازم يذاكر، والمذاكرة مقدمة. نعم ده عمل عبادة، نقول لا مذاكرتك أولى. يعني مثلا مش عارف مين بيسألني، فلان بقاله طول ده، فلان ده يعني عريس جديد جوزناه في نص رمضان، يا أخي العيد جه ياخد زوجته يفسحها على الأقل يا أخي، الله يكرمك، انتوا ايه مفيش فهم، لسه عريس جديد سيبوه. لا ازاي؟ واضح؟ فنسأل. ده انا قلت من غير ما اعرف، يعني ده انا بلتمس الاعذار كده، انا عارف فلان وفلان انا مجوزهم، فجي العيد اه ما شفتهمش، انا قلت يا رب يكون خدها كده انا بقول في جوايا يعني يا رب يكون الواد ده كده فهم وخد زوجته كده وداها هنا ولا هنا وروقها في العيد عشان تعرف ان الاسلام جميل، ولا ايه؟ لسه عريس جديد واتجوز في رمضان يعني، وكان طول رمضان قاعد في المطبخ هنا بيطبخ وبيعمل ويقدم. ماشي كده؟ فالشاهد يا جماعه ان شرط الاخلاص ده مهم جدا في العمل. انا بعمل اكون سعيد وانا شغال عمل لله، ربنا فتح لي واختصني انا من دون الناس كلهم، فسعاده جميله كبيره جدا. اعمله وانت فرحان، ما تلومش بقى الغير ليه قبل ما تسأل. ان ثبت انهم في تقصير وكذا نذكرهم بالله، بلاش يا جماعه العمل كذا كذا، تحت ايديك، انه مش مقصر، عنده ظروف، عنده كذا عنده كذا، عنده عمل في البيت، عنده زوجة محتاجة له، عنده أولاد محتاجة له، عنده دراسة، عنده امتحان، عنده من منا يخلو من؟ فنلتمس الأعذار، مهم جدا يا جماعة عشان تشعر بجمال العمل لما يكون لله. قد إيه يا جماعة كده لما أنت مثلا اختصك ربك بالشغل ده، اشتغل واجتهد بسعادة. ماشي كده؟ ده شوف يا جماعة كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعلم الناس الإخلاص. في سبعة من الصحابة من صديق الإيمان يوم تبوك راحوا للنبي عايزين يروحوا معاه الغزو، فالنبي اعتذر لهم ما عندوش، الجيش كان اسمه جيش العسرة، فقال لا أجد وما أحملكم عليه. اللي بيسموا بالبكائين السبعة في سورة التوبة، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. كان ظروفهم تعبانة جدا، فقر وشدة وما عندهمش حتى يجيبوا دابة يروحوا مع النبي يا الله، فتحرموا من الجهاد، رجعوا يبكوا ان هم يعني فاتوا من الشرف ده. ايه اللي حصل يا جماعة؟ شوف التكريم بقى الإلهي لهؤلاء السبعة. النبي في أثناء الغزوة يقول للصحابة إيه؟ إن بالمدينة لأناس، في جماعة قاعدين في المدينة ما جوش معنا، ما سلكتم واديا وما سلكتم شعبا إلا كتب لهم به عمل صالح منعهم العذر. الله يا الله، الجماعة السبعة دول ما جوش معانا، ما اشتغلوش أو ما حربوش مع النبي، لكن كانوا عايزين ييجوا، لكن منعهم إيه يا جماعة؟ العذر. قال لهم ما عمل صالح تعملونه أنتم في الجهاد الآن إلا في ميزان إيه؟ هؤلاء، لأن اللي منعهم إيه؟ العذر. فربما اللي تخلف عن العمل معايا عنده عذر منعه، هو يتمنى أنه يشتغل ويتمنى أنه يعمل، لكن ظروف ماشي كده ما قدرش يجي، له الأجر والله. شوف قد الإخلاص جميل يا جماعة، عشان نفهم قضايا الإيمان صح. يبقى لما ربنا يمن عليك بعمل معين اجتهد انت وانت فرحان واعمله لله، وما تلومش على الآخرين، والتمس لهم الأعذار واسأل عنهم، مهم جدا، وادعو لهم. هكذا علمنا الإسلام. يبقى شرط مهم جدا في الأعمال الإخلاص حتى تقبل، حتى إيه؟ تقبل. اثنين، المتابعة، إن يكون عملك على هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بكده يقبل العمل. يبقى ده معنى الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال العمل الصالح إخلاص مع متابعة. لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين، أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح، أهل الإيمان والعمل الصالح. يعني كأنه رد على هؤلاء الذين زعموا أن لهم النجاة وزكوا أنفسهم بلا دليل، هذا الدليل، إذا كنتم من أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالح لكم النجاة والفوز، أما إن كنتم من غيرهم فلا نجاة ولا فوز، فلا نجاة ولا فوز. والهالكون أهل النار هم المشركون بالله الكافرون به. فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة، إيمان وعمل صالح، دي موجودة دي اسمها أصول الدين، يعني موجودة في جميع الشرائع قبلنا، إيمان وعمل صالح. ما من رسالة سماوية إلا دعت لهذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. ولذلك يقول لك الأصول دي لا يختلف عليها شريعتان أبدا، جميع الشرائع تتفق عليه، إنما التفصيلات قد نختلف شريعة لشريعة في بعض لكن الأصول لا، إنما التفريعات قد يأتي في شريعة ما لم يأتي في غيرها من تفصيلات، إنما الأصول ثابتة. يبقى في كل شريعة دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح، ماشي كده؟ ما في شريعة تدعو العمل سيء أبدا، حتى الفطرة تنكر ذلك. فهمت بقى؟ سامي يقول لك مثلا الخمر محرم في جميع، لأن أصول يا جماعة الإسلام دعا لإيه؟ لكل خير وبعد عن كل شر. الخمر إيه؟ شر ولا خير؟ شر. يعني نيجي الشريعة تزعم أن في شريعتهم في خمر، وده كلام باطل وتقول على الله وتكذيب لله تعالى، لأن من أصول الإيمان في جميع الشرائع إيه؟ إيمان وعمل صالح، والخمر ليست من الأعمال الإيه؟ الزنا. ها يقول لك لا، ما فيش شريعة تبيح الزنا أبدا، لأنه شر كله، وجميع الشرائع جاءت بالإيمان والعمل الإيه؟ الصالح. فهمت حاجة؟ الربا، فما فيش شريعة تبيح الربا أبدا لأنه شر، واضح؟ ده حتى من يروجون للربا أمرهم عجب. شوف حتى اختلافهم على أنفسهم، اختلافهم على أنفسهم، يعني بعض بني إسرائيل هم أباحوا الربا والتعاون بالربا في العالم، يقول لك إن شريعتهم التبيح التعامل بالربا مع الغير، أما مع من كان من شريعتك فلا. الأمر الخطل العجب ده، في شريعة تقول الكلام ده؟ سبحان الله، يقول لك قد قررنا بني آدم، ماشي. فطبعا من الأصول إيمان وعمل صالح، يعني ولذلك يا جماعة العام من المسلمين يغلب العلماء من غير المسلمين، لأنه عنده فطرة سليمة، عنده أصول ثابتة. أنا عندي مستقر في فطرتي كمسلم أن جميع الشرائع تدعو للإيمان والعمل الصالح. فهيجي لك بقى أي عمل هتعرض على الفطرة السليمة دي، ماشي كده، فطرة سليمة. ما تقوليش بقى يعني طب ما في بعض الفطر تشوف ان الزنا حلو، لا دي فطرة منتكسة مش سليمة، ولا ايه دي مش فطرة، انتبه لهذا. طيب اذا عندي اصول لابد ان نحياها، ايمان وعمل صالح، ودي اصول الدين التي امر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين. مش ممكن نتنسخ العمل الصالح أبدا ولا الإيمان. ولهذا أمرنا بها في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا ولا تشركوا، اعبدوا هذا عمل صالح، ماشي كده، ولا تشركوا هذا إيمان وتوحيد خالص. فدي أصول دين في كل شريعة موجودة. واضح؟ أرى المقام قد ضاق، بقيت دقيقة على المغرب، فأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.